بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستلفظ الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان فضل الصدقة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج الراديو. الكلمة لكم الشيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم أن شرع لهم من الدين ما يقربهم إليه ويوصلهم إلى مرضاته ويكون سببا في دخول جنته سبحانه وتعالى والنجاة من ناره. وكان مما شرعه الله جل وعلا للعباد وأمرهم به أن يفعلوا الخيرات وأن ينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه تزكية لنفوسهم وتطهيرا لأخلاقهم وتنمية لأموالهم ونجاة يوم القيامة. يقول جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقد وعد الله سبحانه وتعالى فاعل الخير بتوفية أعمالهم ومضاعفتها لهم أضعافا كثيرة في وقت هم أحوج ما يكونون إلى ذلك. يقول جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قد بين تعالى تلك المضاعفة أتم بيان وأوضحها أكمل إيضاح، وضرب لها مثلا بما تعيه أفهام الناس وبما تدركه عقولهم وبما تراه أعينهم. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين فضل الإنفاق في سبيل الله، بين فضل الصدقة، وبين الآثار العظيمة سواء في عالم الغيب أو في عالم الشهادة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي المهرة، يقول حتى تكون مثل الجبل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، يعني يوم القيامة. وأيضا أجر الصدق يقع مضاعفا إلى 700 ضعف. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، أو 700 ناقة كلها مخطومة. أيضا الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وأيضا الإنسان حينما يتصدق يطرد شيطانه بإذن الله، وتفتك العقد التي يضعها الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحي 70 شيطانا. كذلك الصدقة زكاة وطهرة لنفس المسلم ولقلبه ولصدره. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبالمناسبة الصدقة والزكاة والخير هذا لا ينقص المال بل يزيده بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرض على الصدقة ويحث عليها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت نصف مالي. قال فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت، يعني عمر يقول، فقلت لا أسابقه إلى شيء أبدا. عثمان رضي الله عنه كان من المحسنين والمتصدقين والمنفقين، وكان ينفق إنفاقا عجيبا، كذلك عبد الرحمن بن عوف، كذلك الزبير بن العوام، وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يعني كانت الصدقات هذه من الأشياء التي تجري عندهم وعلى أيديهم بشكل لا يترددون ولا يتلجلجون فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود بأن الصدقة شأنها عظيم، فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة، هذه أهمها وما تركته كثير. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم ويجعلنا وإياكم من المتصدقين. آمين. إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الآية في سورة الكهف، يقول لو رأيتهم لو وليت منهم فرارا، يقصد يعني الشيخ يعني أصحاب الكهف.
أي نعم.
فيقول لماذا أن أهل الكهف لم يعجبوا من أشكالهم، يستغربوا من أشكالهم لما أحياهم الله عز وجل؟
الحمد لله، هناك وجهان من أوجه التفسير في هذه الآية، وهي في قول الله عز وجل لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالوجه الأول من أوجه التفسير قالوا بأن حينما يراهم الإنسان بعد هذا العمر الطويل وهم على أحوالهم سيفر خوفا ورعبا من حالهم. والأمر الثاني أو الوجه الثاني قالوا بأن هؤلاء بقيت أجسادهم تنمو وشعورهم تنمو وأظافرهم تنمو، ولذلك حينما يراهم الإنسان يراهم على حال عجيب، لأن الله تعالى ألقى عليهم النوم هذه المدة الطويلة قرون وهم نائمون، فظهر شيء من طول الشعر والأظفار الذي يجعل الناظر إليهم يدخله شيء من الرعب. يعني هذه يعني أصح وجهين من أوجه التفسير الواردة في هذه الآية، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يسأل يقول هل ركعتي نافلة بعد سنة الفجر جالسا أكثر أجرا من القيام مع استطاعة الإنسان أن يصلي قائما؟ يقول أن هناك أشخاص يصلون جلوس ويقولون من السنة أن نصلي يعني كذلك.
الحمد لله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، لكن لم يكن هي حاله الدائمة والمستمرة، وإنما حاله الدائم أنه يصلي قائما عليه الصلاة والسلام النفل والفرض. وبين عليه الصلاة والسلام أن من صلى جالسا فله نصف صلاة القائم، ولذلك من كان قادرا على القيام ثم بقي جالسا يصلي النافلة فله نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. أما إذا كان عاجزا لا يستطيع، فيه مرض أو عنده إعاقة أو عنده إصابة، فله الأجر كاملا بإذن الله.
أيضا فضل الشيخ يقول اشتريت أسهم قبل سنة عن طريق مصرف إسلامي بغرض البيع لاستخدام المال في الزواج، ويقول بقي نصف الكمية من الأسهم وغيرت النية للاستثمار إلى الحاجة إلى المال في المستقبل، هل عليها زكاة؟
الحمد لله، إذا كان قد غير نيته والأسهم لم تكن كانت أسهمها،
أسهم يقول اشتريتها في غرض يبيع الأسهم ويستعمل المال في الزواج، يقول بقي نصف الكمية، فالآن يقول غيرت النية للاستثمار، يقول لن يحتاج إلى المال في المستقبل.
نعم هكذا فهمت. نعم إذا كانت قد غير النية إلى الاستثمار وبقي نصف هذه الأسهم فإن الواجب عليه أن يزكيها بالقيمة السوقية لا بالقيمة الدفترية، فينظر في نهاية كل حول إلى هذه الأسهم إذا مر عليها سنة كاملة وهي قد بلغت النصاب فيخرج زكاتها. نعم.
أيضا الشيخ يسأل يقول هل يجوز زراعة الخلايا الجذعية التي تؤخذ من الإنسان؟
الحمد لله، نعم يجوز إذا احتاج إلى ذلك، يجوز زراعة الخلايا الجذعية إذا احتاج الإنسان إلى ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يقول يسأل عن أحكام رفع النعش للمتوفى، يقول هل من الواجب رفع الأكتاف؟ أحيانا يقول في المسجد عند إحضار الميت المشيعين يحملون النعش على مستوى الجسم، اليد ممدودة للأسفل.
الحمد لله، الأصل أن الميت يحمل على الأكتاف، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن فيه راحة بالنسبة لمن يحملونه، فخاصة إذا كان الميت جسمه ثقيل فإن من يحمله من خلال هذا النعش المربع يكون قد يعني يكون الأمر بالنسبة إليهم سهل. والأمر الثاني فيه إكرام للميت، لأن وضعه حمله على جهة يعني الأسفل هذا قد يعني يقود إلى سقوطه أو يقود إلى كشف شيء من عورته أو شيء مما يعني لا ينبغي النظر إليه، ولذلك اللي ورد أنه يحمل على الأكتاف، فجرت السنة أن الميت يحمل على الأكتاف من إذا كان محمولا على النعش فإنه يحمل على الأكتاف، وهذه حتى يعني جرت حتى يعني القصائد العرب كان يقول كل ابن أنثى وإن طالت، المقصود بأنه يوما على آلة حدباء محمول، المقصود يحمل على هذه الآلة على الأكتاف، هكذا جرت السنة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول لشخص عنده مبلغ من المال يحول عليه الحول سنويا، هل يجوز أن يكفل أيتام يعطيهم من هذا المال على اعتبار أنه زكاة فيكون وزع عليهم الزكاة مقدما مع إضافة ما يزيد من مال إن وجد لاحقا؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة لا تعطى في كفالة اليتيم، لا بد أن يعلم الأخ السائل بأن كفالة اليتيم من باب الصدقات وليست من باب الزكاة، فالزكاة يعني بابها آخر، فيجوز لك أن تعطي هؤلاء من الزكاة لكن على ألا تخصمها من زكاتك، عفوا من كفالتك، لا تخصمها من الكفالة، يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لكونهم فقراء ولكن الكفالة باقية على ما هي عليه، لأنه وللأسف الشديد بعض الناس الآن يذهب فيدفع الزكاة في مقابل كفالة اليتيم، وهذا غلط، تعطي اليتيم أو تعطي الأرملة تعطيهم من الزكاة، فإذا كفلت يتيما ما تعطي من الزكاة لأنك الآن جلبت نفع لنفسك وحميت مالك، فالآن ما تدفع الكفالة وإنما تكتفي بالزكاة، فتنبه لهذا.
أيضا الشيخ يقول ما هي حدود الاختلاط بين الجنسين في العمل، هل يجوز أن يعمل في غرفة مغلقة؟
الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة سواء في عمل أو في غير عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على النساء، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والخلوة ضابطها الشرعي أن يجتمع رجل وامرأة في مكان بحيث لا يراهما أحد، هذه الخلوة التي نهى عنها الشارع الحكيم، فلا يجوز لك أخي الفاضل أن تخلو بالمرأة سواء في عمل أو في غير عمل أو في دراسة أو في شيء ما دمتما لوحديكما، فإن هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بالنسبة للشيخ السائل الذي سأل عن يكفل اليتام من مال الزكاة، يقول إن كان الحكم إن كان اليتيم فقيرا.
الحمد لله، أنا ذكرت قبل قليل إن كان فقيرا فتعطيه من الزكاة ولا تعطيه من الكفالة، تعطيه من الزكاة، لكن إن التزمت كفالته فتستمر على الكفالة، ما تخصمها من الزكاة بارك الله فيك، لأنك بهذا حميت مالك ويعني جلبت لنفسك نفعا، يعني بحيث تحمي رأس مالك، فتبقى على الكفالة ما دمت أنك قد التزمت الإنفاق عليه وكفالته، والزكاة ما في بأس لو عطيته، لكن يعتبر زيادة ما تخصمه من الكفالة.
نعم. أيضا الشيخ يقول هل تجوز عمليات زرع الشعر في الرأس؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز ما دام أنه قد زال هذا العضو فيجوز إعادته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأقرع والأعمى والأبرص لما سأله قال أريد الأصلع، يقول أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد غذرني الناس، فطلب إعادة الشعر، فيجوز في هذه الحالة إعادة يعني الشعر من حيث الزراعة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عمار، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيز،
أهلا وسهلا، مرحبا،
الله فيكم إن شاء الله.
الله يحفظك.
بس أريد أسأل الشيخ، لأن نحن في مجلس يعني أشخاص مثل ثلاثة أربعة كده، وفي أخينا واحد شوية عنده ضعف في الأخلاق، من الإخوة كده واحد قال له يا أخ تخلق بأخلاق الله، فشيخنا عن الكلمة هذه شوية كانت غامضة، بعد المتعارف عليه نقول يا أخ تخلق بأخلاق رسول الله، فما أعرف هل كلمة يعني تخلق بأخلاق الله هل هي كلمة ما فيها شيء أم فيها شيء، يريد الشيخ يعني يساعدنا في هذا الأمر
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمار، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على برنامجكم.
الله يبارك فيك.
وسؤالي فضلت الدكتور، بالنسبة للزكاة أو الصدقات، هل يجوز أن تعطى للمرؤوسين في العمل، مرؤوسين فقراء مثلا مدير معين مثلا عنده خادم يعني أو مراسل يعني، إذا مثلا أعطاه من أموال الزكاة والصدقات طبعا طريقة غير مباشرة بيصير المراسل مثلا يخدمه في أمور أخرى يعني، هل تجوز في هذه الحالة أعطاءه للزكاة والصدقات؟
إن شاء الله.
بارك
شاء
الله فيك.
جزاك الله خير أخي يوسف. نعم. بعمار يقول فضل الشيخ، لفظة إذا قال شخص لآخر تخلق بأخلاق الله هل في شيء فيها شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله، لا ينبغي للإنسان أن يقول لأخيه تخلق بأخلاق الله أو يقول للناس تخلقوا بأخلاق الله، لا ينبغي، وإنما يقول تخلقوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لها معنى أحيانا صحيح وهو المقصد بأن يتخلق بآثار صفات الله جل وعلا، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف ربه جل وعلا بالحياء مثلا، والمؤمن مطالب بأن يكون حييا، يعني من هذا المعنى لا بأس، لكن لا بد أن يعلم بأن الحياء البشري غير الحياء الرباني الإلهي سبحانه عز وتقدس، فالحياء البشري لا يمكن أبدا تشبيهه بالحياء الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والمقصود بأن هذا لا ينبغي لأن يجر إلى مسالك ضيقة ويجر إلى أمور قد يعني يدخل فيها الإنسان في جوانب اعتقادية، ولكن يقول له يا أخي تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تخلق بأخلاق الصحابة، تخلق بأخلاق الأنبياء، هذا المشروع، ولذلك ما ثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة الدعوة إلى التخلق بأخلاق الله بهذا المعنى، لكن المؤمن ينظر في صفات الله عز وجل وفي آثارها وفي أيضا ينظر في مقتضيات هذه الصفات ويأخذ منها ما يأمر الله عز وجل به، لكن بالجانب الشرعي الذي أمر به. نعم.
الأخ يوسف فضل الشيخ يسأل عن حكم أن يعطي المدير من يعمل عنده مثل خادم ومراسل يعطيه من أموال الزكاة، يقول قد يجر هذا الأمر إلى أن يعني هذا الشخص الخادم أو المراسل قد يخدمه في بعض الأمور الخاصة به.
الحمد لله، بالنسبة للزكاة هذا حق للفقراء في أموال الأغنياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال وأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فدل هذا على أن هذا حق للفقير، ولذلك لا ينبغي للمزكي أو صاحب المال أن يقول للفقير حينما يعطيه من الزكاة ادعو لي، يعني كأنه يريد مقابل في هذه الزكاة، لا ينبغي له ولا يحق له أن يطلب مثل هذا الأمر. فإذا كان المسؤول يعطي مثلا الموظفين هؤلاء والمراسلين يعطيهم مثلا من الزكاة ويتطلع إلى أن يساعدونه أو يخدمونه، فإن هذا لا يجوز والعياذ بالله، محرم ويخشى على زكاته لأنها قد تكون لغير الله. أما إذا أعطاهم مثلا من الزكاة ومنعهم من أن يقوموا بخدمة زائدة على القدر عن العمل ثم قاموا بها من تلقاء أنفسهم، لا شيء عليه في ذلك، لكن يجب عليه أن يكون حازما وأن يمنعهم من ذلك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام،
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تفضل.
سؤالي بالنسبة للقصر والجامع، أنا مسافر تقريبا برا البلد يعني حوالي أسبوع، فهل يحق لي أن أقصر وأجمع ولا أجمع بس بدون قصر؟ جزاك الله خير ويوفقكم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم، فالشيخ يقول إنه مسافر خارج الدولة لمدة أسبوع، هل يجوز له أن يجمع ويقصر أو يجمع من غير قصر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر المشروع في حقه أن يقصر وأن يجمع، والقصر والجمع إذا كان في الطريق، والقصر إذا كان قد استقر. وقد اختلف العلماء في المدة التي يشرع للإنسان أن يقصر فيها، فذهب الجمهور إلى أنها 4 أيام، وذهب غيرهم إلى أنها 17 يوما، وبعضهم 19 يوما، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسافر ما دام أنه لم يعزم إقامة وقد سافر وهو يريد العودة فإنه يقصر ولله الحمد ويجمع ويترخص برخص السفر، لكن إذا وصلت إلى البلد تقصر فقط، هذا الأفضل. لو احتجت إلى الجمع كأن تكون مثلا ذاهبا إلى مستشفى أو إلى سوق وهذا البلد ليس فيه مساجد وتخشى على أن تفوتك الصلاة، ما في بأس لو قصرت وجمعت في محل إقامتك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا بعيد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام.
الدكتور عزيز فرحان.
عليكم السلام.
وكذلك أخونا ناصر صالح والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، كيف التخلص المصلي من كثرة الحركة في الصلاة من قبل بعض المصلين لدرجة يصبح يعني أنا ما أتكلم عن الأطفال هنا، أتكلم عن الكبار، يصبح لدرجة مزعجا لك وممكن يعني يطلعك من خشوعك في الصلاة، وتلك الحركات غير مبررة، وأحيانا في الصلاة يمكن ركعتان أو 3 ركعات حصل أكثر من 50 حركة يأتي، وأحيانا حتى حركات والله غريبة. السؤال الثاني في الحديث النبوي الشريف، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. إذن السؤال، هل المرأة تستأذن في كل صغيرة وكبيرة أم في الأمور الكبيرة؟ وهل تستأذن في كل مرة؟ وما هي مجالات الاستئذان؟ وجزاكم الله ألف خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فالشيخ نجيب على أسئلة بعيدة، يقول كيف يعني يتخلص من شخص يقول صلي بجانب شخص كثير الحركة، فيقول كيف يتخلص يعني من هذه الحركة التي يقوم بها، ويعني هذه الحركة يقول أزعجتني وقد يعني تذهب مني الخشوع وهي غير مبررة.
نعم الحمد لله. بالنسبة للتخلص يا أخي الفاضل من هذه الحركة المزعجة من الشخص الذي بجوارك وهو يصلي وحركته متتابعة تكون بأحد أمرين. الأمر الأول إذا رأيت بأن الحركة قد زادت عن حدها فلعلك أن تضع يدك بكل حنان وبكل رحمة على كتفه أو يده حتى تنبهه إلى ذلك، لأن من الناس من لديه حركة تسمى حركة لا إرادية أو أنه يعيش ظرفا نفسيا أو صحيا فتجد يتحرك بمثل هذه الصورة المضطربة، فحينما يشعر بانتباه الآخرين أو بتسكينهم له فيسكن في مثل هذه الحالة. فممكن أن تضع يدك بكل حنان ورحمة فيسكن بهذا، وهذا مجرب، وأنا في واقع لما جربته مع أحد من كان بجواري وفعلا وصل الإزعاج من خلال الحركة مرحلة يعني غاية في يعني القبح، بحيث أنه يعني تحرك بشكل كيف. فلما وضعت يدي على كتفه سكن بفضل الله عز وجل. الأمر الثاني أن تلجأ إلى إمام المسجد وأن تنبهه إلى أن يشارك في حديث مع الجماعة المسجد ما بين فترة وأخرى، ويبين لهم أهمية الخشوع والطمأنينة في الصلاة، ويذكر لهم الأحاديث ويأتي لهم بقصص ويضع لهم برنامج عملي وليس تنظيري في قضية كيفية أن يحافظ الإنسان على الخشوع في الصلاة.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ سأل عن الإنفاق، إنفاق المرأة من بيت زوجها ومال زوجها، يقول إلا بإذنه، يعني يكون بإذن الزوج، هل يقول تستأذن في كل مرة وفي كل شيء، يعني مجالات الاستئذان في يعني هذا الأمر؟
نعم الحمد لله. بالنسبة لإنفاق المرأة من مالها إذا كانت متزوجة فإن هذا قد ورد فيه حديث، وهو الذي ذكره الأخ الفاضل، أن المرأة لا تنفق من مالها إلا بعد أن تستأذن زوجها. وهذا الحديث في واقع الأمر حوله كلام طويل وعريض بين أهل العلم، ولذلك نجد الفقهاء منهم من يحمله على الظاهر ويذهبون إلى أن المرأة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها، والجمهور جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا غير مشروع، وبعضهم ذهب إلى تضعيف الحديث، وبعضهم ذهب إلى تأويله وحمله على أمور يعني منها ما يضر يعني حالتها، مثلا إذا كانت تنفق إنفاق وهي غير رشيدة، حملوه على محامل واستدلوا على الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد حينما يعني توكأ على بلال وذهب إلى النساء قال أمرهن بالصدقة فتصدقنا فأتت كل امرأة تضع حليها في ثوب بلال، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن أن يستأذن أزواجهن، وكذلك ثبت عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنهن تصدقن من غير إذنه، فقالوا بأن هذا الحديث على فرض صحته فإنه متروك الظاهر وهذا هو الصواب. لكن هنا مسألة تربوية، يعني بعدما قررنا أنه يجوز للمرأة أن تنفق من مالها لأن لها ذمة مالية مستقلة، قالوا بأن طبعا بالمناسبة العلماء يقولون هذا الإنفاق إنفاق الصدقة أو التبرع أو الهبة، أما التجارة فإن لا تستأذن الزوج في ذلك، لها أن 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 تضارب في المال ولها قالوا لأن لها ذمة مالية مستقلة. الحديث انصب على مسألة الصدقة أو التبرع، لكن هنا جانب تربوي وهو أن الرجال يختلفون، فبعض الرجال لا يهمه قضية إنفاق المرأة وعدم إنفاقها فيرى بأن الأمر يعني يستوي عنده هذا وذاك، بعض الرجال لا يعني يتحسس من هذا الأمر، ولذلك المرأة هنا لابد أن تكون فطنة بحيث أنها إذا علمت أو غلب على ظنها بأن الزوج قد يسبب لها مشكلة أو مثلا أزمة في البيت لكونها لم تستأذنه في قضية الصدقة، أو أنه يحمل هذه الصدقة أو هذه الهبة على محامل سيئة ربما تؤثر سلبا وعكسا على طبيعة العلاقة الزوجية، فالأفضل والأكمل والأصلح في حقها أن لا تنفق إلا بعد استئذان زوجها.
هذا فضل الشيخ إذا كان من مالها، أما إذا كان من ماله.
نعم، أما إذا كان من مال الزوج يعني تخرج من مال الزوج، فالأصل أن المرأة لا تتصرف في مال الزوج إلا إذا غلب على ظنها إذن هذا الزوج، وبعض العلماء حدد ذلك بالقليل، قالوا يجوز لها أن تنفق الشيء القليل من مال زوجها إذا غلب على ظنها أو تيقنت أو هو صرح بذلك أن لها أن تنفق، فلها وله الأجر والثواب.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول وجبنا فضيلة الشيخ أبو محمد أن أرسل، يقول لم تسنح الفرصة بالأمس للإجابة على سؤالي، وجبنا فضيلة الشيخ في بداية الحلقة عن لو وليت منهم فرارا،
اي ذكرناها قبل قليل، يريد الإعادة. لا حرج، لا حرج، يستاهل
الإجابة.
الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ذكرنا بأن هناك جملة من التفاسير في هذا المعنى، وقلنا بأن أقربهما إلى الصواب وجهان من أوجه التفسير. الأول أن من عرفهما يدخله الرعب أو يدخله الخوف حينما يرى قوما مكثوا هذه السنين الطويلة والقرون العديدة. والتفسير الثاني قالوا بأن الله عز وجل حينما ألقى عليهم النوم وضرب على أسماعهما أصبح هناك نمو في أبدانهما، فنمى الشعر ونمت الأظفار، ولذلك كانوا في حالة يعني من تغير الصورة، الشيء الذي يدخل الرعب على من يراه، وهذا شيء طبيعي. فأنت الآن الشخص لو ترك الأظفار وترك الشعر مدة أشهر فإنه سيتغير حاله، فكيف بمن مكث 300 سنة إلا 9 سنين أو 300 سنة و9 سنين؟ هذا لا شك بأن التغير سيكون يعني كبير جدا. هذا هو المعنى الذي ذكره العلماء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ، بالنسبة لاختيار الأسماء مثلا، يعني واحد سمى مثلا على أبو جهل أو أبو لهب، ففي هذا يعني الاسم شيء منهي عنه ولا يعني عادي؟
تسجيل رسمي ولا تلقيب؟
لا رسمي، يعني كرسمي.
ما حد يرفضون طبعا الجهات الرسمية، ما في جهة تقبل أن أحد يسمي أبو جهل.
والله الشيخ فيه بارك الله فيك، بس ما أدري يعني أبو لهب أبو جهل، يعني هذا يقول لك من العظماء يعني، فما أدري أنا
صح. أعوذ بالله. العظماء في الشر، نعوذ بالله. صلى الله عليه
وسلم. ماذا يعني من ناحية شرعية نحن بالشيخ؟
أبشر،
أنا هذا واقع موجود، واقع أبو هزاع.
نعم موجود الشيخ.
نعم، إن شاء الله.
حياك الله.
جزاك الله خير أبو هزاع، حياك الله. جيب الشيخ هذا.
الحمد لله. طبعا هذا أمر لا يجوز، لا شرعا ولا عقلا ولا نظاما ولا قانونا، ولا أعتقد بأن هناك يعني بلد يسمح بتسمية يعني كنية من الكنى، أو طبعا أبو جهل أو لقب، عفوا لقب من الألقاب السيئة، أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأبو لهب والعياذ بالله في نار ذات لهب. لا يجوز التسمية بهذا، لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا عقلا ولا واقعا، ولا أعرف أنا أحد حقيقة. لكن قد يكون السؤال مثلا حكم أن يلقب الأصدقاء بعضهم بعضا، أو يلقب الشخص يقال يا أبو جهل أنت أو يا أبو لهب، هذا حرام ولا يجوز أيضا حتى على سبيل المزح. لا يجوز أن يقال يا فرعون أو يا هامان مثلا أو يا أبو لهب أو يا مثلا فلان اللي الله عز وجل بيّن بأنه من أهل النار، هذا أمر محرم ولا يجوز. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يقول هناك قول السنة سياج الفريضة، يقول ما أصل هذا القول وما تكملته؟
الحمد لله، هذا القول له هو من تعبيرات كثير من الأصوليين وكثير من المقاصديين، والمعنى صحيح بأن السنة تخدم الفريضة والسنة تكمل الفريضة، تجبر الخلل الذي حاصل في الفريضة، وهذا الصحيح. ولذلك حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على السنن عموما، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج مثلا والعمرة أو في الزكاة. طبعا كل فريضة لها من جنسها نافلة، فالإنسان يحرص عليها لأنها سبب من أسباب حماية الفريضة، فهي خادمة للفريضة.
يقول أنا أعمل منذ 16 عاما لم أزكي، ولكن يقول أتصدق علما أن علي دين، علما يقول أن علي دين.
الحمد لله، إذا كنت يا أخي الفاضل قد ملكت النصاب وحال عليه الحول، فالواجب عليك أن تزكي لا أن تتصدق. فرق بين الزكاة وبين الصدقة، الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، كيف تذهب إلى الصدقة وأنت قد وجبت عليك الفريضة؟ هذا لا يجوز. يحرم على الإنسان أن يتصدق ولا يدفع الزكاة، ما يمكن. يعني الآن أريد أن أسألك، ممكن تترك الصلوات الخمس تقول بس أصلي النوافل؟ هذه مثل هذه، يعني لو جاء شخص وقال والله أنا ما أصلي الفرائض، لا الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لكن الحمد لله أنا مواظب على قيام الليل، تقول أخطأت خطأ كبير، والله عز وجل لا يقبل منك، ما تقبل نافلة إذا لم تؤدى فريضة. فالمقصود بأن إذا كنت صاحب زكاة، يعني صاحب مال وجبت فيه الزكاة، فيجب عليك أن تخرج الزكاة. أما إذا كنت لا، ما عندك المال الذي
يقول
ما عنده المال الذي يبلغ النصاب،
حال عليه
وحال عليه ما عنده، هذا ما عنده المال أو عنده مال لكن ما يحول عليه الحول، هذا ما في بأس يتصدق، يجوز. وأما قضية الدين، الدين يا أخواني ما يمنع الزكاة، بارك الله فيكم. من كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليه دين، فإن الدين ما يمنع الزكاة في أصح قول أهل العلم، واجب عليك أن تخرج الزكاة، بارك الله فيك.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يقول كيف تصلي الجنازة على أكثر من ميت بعد الدفن، هل تصلي صلاة واحدة أم على القبر؟
الحمد لله، لا يتصور وجود جنائز في قبر واحد، ما يتصور، قد يوجد في بعض الأحيان والظروف، لكن أنت تأتي إلى هذا القبر فتصلي عليه صلاة واحدة ثم تذهب إلى القبر الثاني وتصلي عليه، هذا إذا فاتتك الصلاة وأنت في البلد.
أيضا يقول ما معنى الدعاء اللهم اجعل همي الآخرة؟
الحمد لله، المقصود بأن هذا الدعاء دعاء عظيم، وهو أن يسأل العبد ربه جل وعلا بأن يكون همه الدار الآخرة، بمعنى أن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه هكذا، وإنما يكون مبلغ علمه وهمه هو الدار الآخرة، لأن من اشتغل بالدار الآخرة واهتم بها عمر الدنيا على خير، هذا الحقيقة. ولذلك من أعمر آخرته عمر دنياه، ومن عمر دنياه خرب آخرته، هكذا يقول العلماء. نعم.
يقول ما هو التصرف الصحيح مع الأطفال المزعجين في المسجد؟ يقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلق الطعام للأطفال في المسجد ليحببهم في الصلاة؟ ومن هي هذه الفئة من الأطفال؟
الحمد لله. أما قول السائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق الطعام لأجل الأطفال وتحبيبهم في المسجد، فهذا غير صحيح، وإنما كان يؤتى بالقنو وهو عذق التمر فيعلق في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يأكله الناس، يأكله الصحابة، يأخذون من التمر. الأمر الثاني، وجود الأطفال في المساجد أمر محبب وأمر يدعو إلى الفرح، لكن بضوابط شرعية وبقواعد مرعية، لا بهذه الفوضى التي يمارسها بعض الناس هدانا الله وإياهم، يأتون بالأطفال فيبثونهم في المسجد بثا وينشرونهم نشرا ويلخون لهم الحبل على الغارب فيعبثون ويشوشون وربما يكدرون حال المصلين، وربما عبثوا في الأفياش أو في الكهرباء أو في الميكروفون أو في شيء من هذه الأشياء، ويكونون سبب مصدر إيذاء أو سبب إزعاج، هذا لا يجوز. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، أما إذا كان والله يأتي به وهو في الخامسة في السادسة في السابعة ويجعله بجواره وبجنبه أو يحمله إذا كان أصغر من ذلك حفاظا على صلاة المصلين وحفاظا على الخشوع والهدوء فهذا أمر محبب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. لازلنا فضل الشيخ في الإجابة على الأسئلة التي وردت لنا عبر رسالة النصية القصيرة. فضل الشيخ يقول: وجدت جماعة يصلون فوضعت أمامهم سترة، هل لي أجر؟
الحمد لله، نعم إن شاء الله لك الأجر، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا كانت الاستطاعة في الأمور الدنيوية مشروعة ومرغب فيها ففي الأمور الدينية أولى. فطيب أنك تضع سترة وتعلمهم السنة في هذا، هذا لك الأجر في هذا والثواب بإذن الله.
أيضا فالشيخ يقول: ما قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، هذه المسألة يعني موجودة في دواوين السنة، لعلك تراجعها، حاول أن تراجع الصحاح والمسانيد والسنن تجد هذا الأمر مبثوثا هناك، وممكن أنك أيضا أن تقرأ في تفسير الحافظ ابن كثير وغيره من كتب التفاسير التي تكلمت على هذه المسألة، لأن الكلام فيها طويل.
نعم. فالشيخ الذي سأل عنه يقول: خصص نصيب من زكاة مالي لكفالة يتيم، يقول: هل يلزم إذا كان لا يجوز، يقول: هل يلزم إعادة إخراج المال الذي أخرجته في السنوات الماضية؟ يعني يقول: خصص نصيب من زكاة مالي كفالة يتيم، هل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز يقول: هل يلزم إعادة إخراج المال الذي أخرجته في السنوات الماضية؟
إذا كان الزكاة ذهبت إلى أيتام فقراء لا تعيد على ما مضت عليه، إلا إذا أنت قد قلبت النية، يعني جعلت هذه الزكاة كفالة، يعني أنت لم تنوي بها الزكاة وإنما نويت بها الكفالة، نعم تعيد. أما إذا كان نويت بها الزكاة وقلت أكفل بها يتيم لأنه فقير ومسكين لا تعيد، أما إذا كان الفقير عفوا اليتيم غير فقير فيلزمك أن تعيد، لأن الزكاة لها أصنافها المحددة والمقررة شرعا. نعم.
أيضا الشيخ يقول: زوج مغترب يطلب من زوجته صور غير محتشمة، فما حكم مشاهدته تلك الصور؟
الحمد لله، أنا لا أنصحه بهذا، لأن يعني مثل هذه الوسائل مخترقة. صحيح. وقد تنشر لزوجتك صورة غير لائقة، يعني ما يمكن أن تكون إلا بين الزوجين في وضع خاص معين، وتكون فضيحة، ويكون قد يعني خدشت عرضك وأدخلت نفسك في أمور قد لا تحمد عقباها، فلا تفعل هذا يا أخي الفاضل، ولا تقول والله بأن هذه الوسائل يعني ممكن السيطرة عليها، لا ما أعتقد، الآن أغلب الوسائل فيها اختراق وفيها شيء من هذا القبيل، ولذلك لا أنصحك بمثل هذا الأمر. لكن لو حصل حديث بينكما لا حرج، لو حصل يعني بين الرجل حديث صوتي هذا مما لا حرج فيه.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز تقديم الزكاة قبل الحول؟
الحمد لله، نعم يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، قبل يعني وقتها بسنة أو بسنتين أو بشهر مثلا أو شهرين، كل هذا جائز ولله الحمد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس عن سنتين، أخذ زكاة العباس عن سنتين، فأخذ من هذا العلماء على أنه يجوز تقديم الزكاة قبل الحول مثلا بشهر بشهرين بسنة إلى سنتين، لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك إذا كان ثم مصلحة أو حاجة.
جزاك الله خير الشيخ. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يقول: هل وضع التمر والماء والفاكهة عند أبواب المساجد بنية الصدقة هل جائز؟
نعم. طيب إذا كانت الجهة المسؤولة تسمح بهذا لا حرج. أما إذا كان هناك منع خوف على الناس من يعني التسمم أو فساد هذه الأطعمة فلا ينبغي للإنسان أن يفعلها.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كنت في سفر يصح لي في الجمع والقصر، هل من الأفضل أن لا أجمع أو أقصر ويكون الثواب أكثر إذا ما جمعت أو قصرت؟ أقول هل الأفضل الجمع والقصر أو الإتمام؟
لا، هو الأصل القصر، والجمع إذا احتاج إليه كأن يكون قد جد به السير مثلا، أما الأصل أنه يقصر فقط الصلاة، ولذلك الجمع لا يلجأ إليه إلا إذا كان قد جد به السير، هذا الأصل. نعم.
الشيخ فهمت أن السؤال يقول هل الأكثر ثوابا أن أجمع وأقصر أو أصلي كاملة؟
لا لا،
من غير الجمع والقصر.
لا، الثواب أنك تقصر، الأكثر ثوابا أن تقصر، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتقاد الإنسان أنه إذا أتم أكثر ثوابا هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه كأنه بهذا يرى بأنه أفضل من حال النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الصلاة.
أيضا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لحكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر.
الحمد لله، زيارة المقابر سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. أما تحديدها بيوم أو بوقت معين فإن هذا مما لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا يسأل الشيخ عن حكم الصلاة من غير إقامة.
الصلاة صحيحة لكنه ترك واجبا، الصلاة صحيحة لكنه ترك واجبا، والجهة يعني بالنسبة للعلاقة هنا ليس من شروط صحة الصلاة أن يقيم لها، وإنما هذه عبادة مستقلة وهي الإقامة. نعم.
أيضا الشيخ هنا يسأل يقول حكم، ما الحكم إذا يعني سأله أحد أصدقائه سؤالا فقهيا يقول فأجبته بحسب علمي؟
الحمد لله، تجيبه إذا كنت طالب علم مجتهد، يعني لديك القدرة في الاستنباط والأدوات في الاجتهاد لك ذلك، إذا كنت فعلا قد بلغت رتبة من الاجتهاد حتى لو كان الاجتهاد المذهبي لا حرج عليك في ذلك. أما إذا كنت لا يعني لا تمتلك أدوات الاجتهاد وليس عندك القدرة على التمييز بين الأقوال فلا يجوز لك، وإنما تنقل ذلك نقلا، تقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا، سمعت فلان من العلماء يقول كذا، أما تتبنى هذا القول فهذا لا يجوز.
لا. أيضا الشيخ يقول ما هي أسهل طريقة لإخراج الزكاة؟
أسهل طريقة لإخراج الزكاة أن تجمع ما لديك من أموال ثم تقسمها على 40، تخرج الزكاة ربع العشر، جميع الأموال التي لديك أو التي في البنك أو التي في المصرف أو اللي عند الناس ديون مضمونة الرجوع ثم تقسمها على 40 تظهر الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.